بسم الله خلق اسمها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فاني ولا في السماء وهو السميع العليم وبعد في قربنا جل في علاه مبينا عظمة الخلق السماوي وانه خلق متميز وانه خلق ايضا للانسان فجملة ثم استوى معطوفة على خلق لكم فكانه انما قصد خلق السماء لأجلكم وهذا صريح في قول الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا فإذا السماوات إذا مسخرة لكم سخر لكم فحصل أن ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض أيضا وأيضا ما في السماء ويمكن نقرب لكم الصورة شوية أليس الملائكة في خدمة الناس أليس منهم حفظة والمدبرات أمرا وغير مما تحدثت السنة عنه في أمر السبيل ربي نطفة ربي علقة ربي مضغة حتى في نشأة الخلق الملأ الأعلى هذا الجند الخفي المسمى بالملائكة وهم من الغيب الذي يجب يتعلق به الإيمان في عقيدتنا وأيضا مما سخرنا فضلا عن مسخرة الظاهرة الكواكب السيارة والنجوم والتي بدونها ما كان ينتظم هذا المسمى نظامنا الشمسي وعالمنا الشمسي بكواكبه ومجراتها فضلا عن الكواكب البعيدة النجوم البعيدة ومجراتها الكثيرة غير عالمنا المسمى بالمجموعة الشمسية يتبقى الله تبارك وتعالى ثم استوى كلمة استوى هنا ترجع لله استوى هو ترجع لمعنى الصفة وسوى ترجع لمعنى الفعل الله له أوصاف ذات وأوصاف فعل كما عند علماء العقيدة لكن حين نجد اللغة فيها ألفاظ متشابهة معناها تستعمل في حق المحدث وفي حق الإله الأول القديم الأزلي فلا يمكن نحملهما على معنى واحد لأن الله منزه بالمحكمات عن سمات المعتدات استوى في الأصل هو استقى استواء ضد الاعوجاج ولكن هذا عيد المعدة كما في آية قلها فلما بلغ شده استوى تم كمل استوى أنا استوت قوة كملة تدل على الاستواء الذي هو عنوانه الاستقامة تعادل القوة تكون استوى معدا بعلى لتفيد معاني أخرى استوى على استوى قام على الشيء يدبره قام عليه استوى على سوقه قام مرتفعا فالاستواء يكون علو مع إضلال هذه في اللغة لكن حين يعد بكلمة إله يصبح من قبيل ما يسمى بالفعل المضمن ضمن فيه استوى إلى قصد إلى قصد مستويا فإذا عجي بإلى لا يمكن أن نحملها على المعدة بعلى لذلك قال سيدنا نوح حتى لو حمل على معنى العلو فينبغي أن ينزه عن شيئين عن النقلة وسمات المحدثات النقلة هي الحركة لا ينسب لله تبارك وتعالى هذا من سمات المتحولات والمتغيرات يعني تبتل الله النقلة تبتله خلول من شيء وحلول في شيء هذا سبب الحلول هذه عقيدة الحلول أيضا وتبت له التحيز وشغل مكان وتبت له الجسمية كل هيك تبت له الانتقال وخلو من انتقل عنه إلى من انتقل إليه وشغل حيز كل هذه صفات المحدثات ينبغي أن تنزه أن ينزه أن تصان سبحات قدس الله وجلاله عن كل هذه الأقوال إذن يبقى استوى قال العلم استوى إلى كذا قصد إليه قصدا واحدا وهي تفيدنا الإرادة الإلهية حديثنا تعبير عن الإرادة الإلهية في خلق السماء كإرادتي في كل شيء كما خلق لك قصد أن يخلق السماء لك وذلك قوله تعالى قبل جعل لكم لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء والسماء بناء ما خلق. ففيه نفي للصدفة والاتفاق وحصول هذه الأشياء من غير إرادة قبلية. إذن من آيات الاقتدار كيف تكفون من أموات فأحيا، ظاهرة الحياة ظاهرة قدرة، كيف تزرع القوة قوة الإدراك والحس في الكائن الموات في العدم فيصبح كائنا متحركا مدركا فاعل بالإرادة، ثم كيف تخمد أنفاسه فتنزع من الروح، ثم كيف تزرع فيه تانية ليحاسب على ما قدم إليه من تكليف. من ظاهرة الاقتدار وآيات الاقتدار إلى ظاهرة الاعتبار، خلقت لك، إلى ظاهرة الاختيار، الله اختار فأوجد السماء لك. فإذن بداية قال ما العقيدة من استوى إلا تعلقت إرادته تعلقا تنجيزيا بإيجاد السماء. وإرادة الله صفة أزلية ثابتة لله تتخصص به الموجودات بحسب إرادة المخصص، تخصصها بالوجود، تخصصها بأن تكون على كذا دون كذا، تخصصها بجهة، تخصصها بنعت، بوصف، بخصوصيات. لذلك قالوا علاقة ومتعلقها التخصيص، تعلق صفة إرادة التخصيص، وتعلق القدرة تأثير، ومتعلق الإرادة التخصيص، ومتعلق العلم للانكشاف. استوى السماء معناها أنه أوجد السماء عن قصد كامل لوجودها، والقصد هنا يبدو في التسوية، استوى فسوى، هنا من الجناس على مستوى المحسنات اللفظية، جناس بين استوى وسوى، قصدا لإيجاد السماء كما خلق خلقا الأرض لك، في القصدية تبولاج. فأنت تقرأ في هذه الأنماط من الوجود العلي وبدائعه آيات القصد، دليل الإرادة الإلهية. والذي سيظهرنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، إرادة قبلية أيضا، تجل آخر من تجليات الإرادة حتى في خلق الإنسان. كل هذه الأجلة على ما فصلت وستفصل إن شاء الله كلها مدخولة لفعل الإدانة، أو نقول لأسلوب كيف تكفر. والحال أن هذه الأجلة منصوبة بين أيديكم وموصولة بكم، من اقتدار إلى اعتبار إلى اختيار إلى آية القصد الجلي. ثم استوى إلى فسواهن سبع سماوات، سواهن سبعا، سوى تسوية تسوية، خلقهن خلقا في غاية الكمال والتقويم، تسوية جعل الشيء في غاية كماله، خلق فسوى، سوى الخلق. وتسوية لابد أن تكون تسوية شيء على مقاس شيء، وهذا المسيح المقاين لما تكون فيه للتوافق بين خصائص ما الشيء المخلوق وما خلق له. فمثل الكواكب الثابتة التي هي مضيئة، أو نقول النجوم الثوابت التي تعد محاور في عالم الشرع، هي ليس لها فلك، ليس لها فلك متبوع، لا. كواكب السيارة تجعل منها قطبا، لا. والتوابع للكواكب السيارة تجعل الكواكب السيارة قطبا لها. إذن هناك ثوابت تدور حول نفسها في مجاراتها وفي أفلاكها، والكواكب السيارة تتخذ هذه أما لها، وهي كانت أصلا أما لها حتى قبل الانفصال، بدليل آية الأنبياء أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانت رتقا، والرتق غاية الالتصاق، ففتقناهما وغاية الانفصال. شوف الآن كيف هذا أيضا من الأجلة على أن الوجود كان واحدا وملتحما، ثم من هذا الوجود الملتهب الذي دلت عليه إشارة وهي دخان، كان هذا الوجود اللي فيه نجوم مضيئة بنفسها ومضيئة باش بالتبع بالاقتباس كالكواكب، ونجيمات صغيرة تكون بين فواصل بين ألوان من الكواكب السيارة، والمجموع يسمى نظاما للتوابج، وهي تختلف تجيء وسط مجرات وسط. فسواهن، القول بأن الإعراب سوى منهن، وأن سواهن تتعدى إلى مفعولين، سواهن أي سوى منهن، ثم حذف الجر ووصل المجرور بالفعل، هذا يسمى الحذف الإيصال. فسواهن أي سوى منهن سبع سماوات، هذا يحيل على أن المسألة ليس أن السماوات السبع هي الموجودة بالعدد، لأن العدد لا ينفي الزيادة، وهذا هو الدليل عند علماء الأصول، ذكر العدد لا ينفي ما فوقه، لكن الذي يهمك الآن هو أنه سوى لك في العالم القريب منك والعالم الذي له ارتباط بوجودك الأرضي، هذه السبعة طبق. ويدل على هذا من ألفاظ النبوءة العالية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الرفع من الركوع، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعد هذا الذي ذكر، تبعنا إشارة إلى هنا إقوان وراء السماوات السبع. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى والسماء، يعني السماوات، لأن السماء عند بعض العلم جمع، جمع سماوة، أو اسم جمع بمعنى الجمع وليس مفردا، إما اسم جمع أو جنس، اسم جنس بمعنى الجمع، أو هو جمع ودرجحه قدم له ابن عطية، وجمع مفرده سماوة. وعليه يصبح ذكر السماء كذكر السماوات، إلا أن هناك تخصص سبعين منهن سوينا على، وهو الذي يعنيك هنا في هذا الحديث. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات، ما قالش لخلق السماوات السبع، فعمم. لكن حين يكون الأمر متعلقا بوجودك الأرضي يذكر القرآن السماوات السبع، تبع لهذا. فلذلك إذا وجدنا من يتحدث عن كون الأوسع، فإذا هذا ليس يستلزم حديث القرآن عن السماوات السبع. إذن لو حملنا السبع على العدد، على حقيقة العدد، وهي كما قبل المسيح سبع سماوات كما قال الله، ثم تلا وإلا يغيب السماوات والأرض، فوقف عند من انتهى إليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما عليه، هذا من باب الحكمة. لكن حين يكشف الله لك سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي هذا القرآن بآياته دلالاته الظاهرة والخفية، الحق المطابق للحكمة، مطابق لمراد الله جل وعلا، مطابق للحق في نفسه، للوجود في نفسه، للواقع في ذاته. فسواهن سبع سماوات، وقيل إن سبع هنا بدل من ضمير، فسوى سبع سماوات، ولكن يبقى دائما أن هذا ذكر قبل إجمال أو إضمار قبل الذكر، وهذا وارد في ضمائر الشأن وفي ضمير ربه، ربه رجلا، في ضمائر معينة قد سبقه قبل الذكر الظاهر، عندنا دائما الضمير يعود على ضمير على ظاهر قبله، قد يعود على ما بعده كما في ضمائر الشأن في قول الله قل هو الله أحد، فيجيء تفسيره أحيانا بجملة أحيانا بمفرد كما هو. سواهن، فإذلك أول إعراب عند المعربين قالوا سبعة بدلا من الضمير في سواهن، وإذلك البدل سبعة بدلا من بدل بدل تابع لمبدل منه في نصبه، سواهن سبعة، هو على طرح نية طرح المبدل فيكون سوى سبع سماوات. إذا قال تعالى في أخرى فقضاهن سبع سماوات في يوم، ثم قال تعالى وهو بكل شيء عليم، انتقال إلى دليل في مقام التالي، بأن كل هذا الذي سبق مظهر لعلم الله المحيط، لأن الله يعلم فيريد فيقدر ويخلق ويوجد على مقاصد الحكمة، هكذا تترتب الكمالات تعقلا في وصف الله العلي له المثل الأعلى، يعلم فيريد فيقدر وفق الحكمة وفق علمه وإرادته. هيك لاحظوا أن يتم الأول أحياكم كيف كنتم أمواتا فأحياكم، ظاهرة الإحياء الانتقال من عجم إلى وجود ظاهرة اقتدار ولا بد فيها من إصرار. ثم يميتكم والخلص الإماتة والإحياء أبدا. تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فهي مقصودة الابتلاء. والمراد أنا بالموت في ذكر الحياة ونماء الحياة في صورة الملك، الموت الذي سيجيء من بعد والحياة التي ستجيء من بعد الموت. خلق الموت يعني بعد الحياة الأولى والحياة قبلها ليبلوكم. وما يقدم الموت هنا عن الحياة لأنهم ينكرون الحياة التي بعد الموت أو لأنها تبعث الإنسان عن العمل. ذكر الموت يحرك فيك دائرة مراقبة فقدم هنا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كل شيء موجود على الخلاف في هذا الشيء يطلق على المعدوم أو لا يعتبر مسألة عقائدية عند علماء. الصحيح أن العلم يتعلق بالموجود والمعدوم، يتعلق أعم بكل الصفات الأخرى. دليله أعم، يتعلق بالمعدوم ويتعلق بالموجود ويتعلق بالواجب وبالمستحيل وبالجائز. فالله يعلم حتى أنه لا وجود لي يعني يستحيل وجوده مثله. تتعلق بالمستحيل يعني علم الله يصل إلى كل هذه الأشياء. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. هذا رد على الذين يدعون لله وجود إله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، تقولون إله مع الله. أم بظاهر من القول أي صورة كلام ليس له حقيقة. بكل شيء عليم. وعليم هكذا صفة مبالغة بملاحظة متعلقها لا أصلها. وإلا الصفات لا تتكتر في الذات. صفات الله واحدة، الله له علم واحد كما له قدرة واحدة، فيخلق الكل مهما تفاوت المتعلقات. أما المتعلقات فكثيرة. يعني علم الله يتعلق بالسر والعلن منا، بالغيب والشهادة، بالموجود والمعدوم، بالواجب فمتعلقات العلم كثيرة. ولذلك المبالغة تكون بحسب المتعلق تكترا. هذه المبالغة. الله عالم غيب وعليم وعلام الغيوب، وهذه الألوان من المبالغة باعتبار التكتر في المتعلق لا في الموصوف بها. لأنه علم واحد بلغ الغاية، لكن أنت تجي تصريف الأسماء كتصريف الآيات، ترسيخ حقيقة هذا المثل الأعلى في عقل المؤمن. إذن كل ما سبق يدل على علم عميق، لأن الإحكام في الوجود تسوية السماوات تدل على مسويها عليم الذي خلق لك ولأجلك وأنت المنتفع وتجد فعلا في الوجود ما أنت بحاجة إليه، دليل على علم. لأن العلم هو الذي يعرفك بخصائص الأشياء ويوضعها في محلها. الذي لا يعلم لا يسوي الخلق، الذي لا يعلم لا يقدر. فالعلم أصل في كل صفات الكمال. والذي لا يعلم لا يريد، لأن الإرادة قصد لشيء مراد، فكيف تقصد شيء لا تعلمه؟ إذن فلذلك جاء التعقيب في مشاهدة سوية أو مشاهدة عرض الأدلة في إدانة الكفر، جاء تذييلا بالتعليل. وهو جل في علاه والحال لهنا أنه بكل شيء عليم، أو يكون هكذا عطف بمعنى نوع من والحال أنه بكل شيء عليم. معناه كل الذي سبق من صفات الله وتجلياتها في الأجلة والأثار هو في إذن دليل على علم الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، المحيط بكل شيء. وهو يخلق وهو يرزق وهو يسوي هذه السماوات العلى، عليم في كل ما يصنع ومريد. استوى إلى الفائدة منها لم تكن سويته عن غير قصد، ولا خلقوا لكم من غير إرادة، ولا إنشاؤكم من عدم لا لغرض، يعني أنا بالغرض يعني الحكمي، غرض حكمي مش الغرض الانتفاعي التكملي. إذن لاحظوا أن هذا المقطع هي أنا بمقطع الختم، وهو مشهد خلق أبينا آدم. والذي هي له هو سؤال يطرحه ذهن المتدبر. خلق لكم خلق له كل شيء كيف ابتدأ خلقه؟ والذي سوي له المكان أرض وسماء قبل وجوده من يكون وكيف تم ابتداؤه ونشأته؟ هذه محطة العناية الكبرى بك. خلق لك قبل أن يخلقك، دليل الإعداد، أعد لك. ولذلك الإنسان تأخرت كل سبقت كل أنواع الموجودات من نباء من ماء ونبات وحيوان، كل هذه وأجواء كلها تقدمت خلقها، ثم وجد الإنسان السيد في المكان المناسب. لذلك قال تعالى: وإذ قال ربك، قال العلم إن الواو هنا لعطف القصة على القصة، معنى عطف شؤون، شؤون من شؤون خلق الله وتدبيره على شؤون أخرى تقدمت، لأن القصة هي عبارة عن أخبار مقصوصة أي متتابعة. عطف قصة على القصة، القصة هي ذيك ما سبق من عرض للأدلة: كنتم أموات فأحياكم، خلق لكم ما في السماء، ثم استوى فسوى. هذه كلها ألوان من أنباء الله تتعلق بشؤون عظيمة في باب الإيجاد والإعداد. ثم جملة إذ قال، إذ هنا ظرف يتعلق بالزمان الماضي، حتى ولو دخل على المضارع فإنه يفيد المضي الصحيح. وإذ للشرط والتليلي، الشرط والتليلي والمفاجأة إذ، وقيل بالزيد وكل ضرأه ومنهم ابن عصية، قال وقال معمر بن المثنى إذ زائدة هنا، قال ورده، وقال ما أجرأه على القول في القرآن. معمر بن المثنى هو أبو عبيدة صحيح، هو المكذب في المجلس، مجلس القرآن، قال كان ضعيفا في الصناعة النحوية وإن كان إماما في اللغة. فرق بين تخصص اللغة تخصص النحو. فقال بالزيادة هنا، وقال والتقدير وقال للملائكة إني جاهل. هنا التقدير إذ، نقول هنا إذ تبقى على زمنيتها، على ظرفيتها، في ذو الظرفية تبقى على ظرفيتها. والمراد هنا ليس الزمن وإنما ما حدث في الزمن، ويكون الفعل المضمر المقدر الذي جاء صريحا في آية أخرى: اذكروا إذ كنتم قليلا فقدرت، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. تقدروا إذن هنا بدليل ما جاء صريحا في آية أخرى، وخصوصا في سياق التذكير بالمنن، وهذا منه من السياقات التذكير بالمنن. وكل معنى واذكر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله، قلت تذكر أمتك من خلالك، أو المتدبر الكتاب من خلالك. اذكر هذا الزمان، جمال قول الله للملائكة بين يدي خلق آدم: إني جاهل في الأرض خليفة. تذكر بالزمان، تذكر بالحدث فيه، ولذلك تسمى الأحداث أزمنة وتسمى أياما. قال تعالى: وذكروا بأيام الله، أي بالأحداث التي حدثت فيها. يوم بدر، مراد موقعة بدر، يوم الفرقان، ويوم حنين، أي موقعة حنين، لأن هذه الأحداث لا تنفك عن أزمنتها. فإذا تذكروا بالزمان، تذكروا بما حدث فيه. واذكر إذ قال ربك، اذكر هذا الحدث الغريب الفريد اللافت، وهو إعلان ربنا جل وعلا في السماء التي سواها في الملأ الأعلى إرادته استخلاف هذا الإنسان في عالم الأرض. أية إشادة، أية تنويه بمقام الإنسان. تمام، المحطة الأخيرة خاتمة البساط الممهد للخطاب الخاص الذي جينا من بعد، هو تنويه بهذا النوع المسمى إنسانا، بدءا من أول إنسان وهو آدم، لأن الكل من نسله إلى خاتمة المطاف، فما خرج أحد عن نسل آدم من الأنازل. وتنويه بالأصل تنويه بالفرع، هو المراد هنا لقوله تعالى: قبل خلق لكم وسوى لكم، رفي هذاك التقدير نفسه، كنتم أموات فأحياكم، سواء باعتبار الأصل أو باعتبار النسل. الموت كما يقدر في التراب عدما يقدم فيه في النطفة أيضا انشلاب شبه عدم، لأن أيضا هي في حكمه. ويكون العطف هنا وإذ قال ربك، على قول الله تعالى هو الذي خلق لكم، وهو الذي ابتدأ خلقكم إذ قال، فتكون معطوفة على جملة الصلة بعد الذي، جملة الصلة هو الذي خلق لكم، هو الذي ابتدأ خلقكم إذ قال للملائكة، إذ قال ربك للملائكة، حين قال، حين، إذ، حين، زمان. ولكن المراد هنا ليس استحضار الزمان بقدر استحضار الحدث، يذكرون بأيام الله أي بأحداث هذه الأيام. قصة الوالد، لماذا جاءت هنا في خاتمة المطاف وبين يدي الحديث عن بني إسرائيل؟ أولا لشيئين، ما يربطها بالسياق هو أن فيها وسطا لما أجمل في قول الله كنتم أمواتا فأحياكم، نقلة. أولا حصلت بإرادة الله، لم يصدر الخلق عن الله بمقتضى الموجب العلالي كما يقول بعض الفلاسفة الطبيعيين، ما نشأ الخلق عن الله نشوا طبيعيا أو تولديا أبدا، إنما نشأ باختيار، الله فاعل مختار. هنا قال ربك، هذا ما تبرزه هذا الحوار الذي سنراه بين جل في علاه وبين ملائه الأعلى في شأن هذا الخلق الجديد الذي سيوضع تاجا في هذا الوجود الذي هو قبلا. في بصل قوله تعالى كنتم أمواتا فحياكم، كيف بدأت قصة الإحياء مع أول حي من نوع الأناسي هو أبو البشر آدم. تفصيل في هذا المشهد هو تفصيل في آيات تجمع بين الاستدلال وبين الامتنان، بين إقامة البرهان وبين التقرير والتعريف بالآيات الحسان التي قدمت من قبل الله لهذا الإنسان. وفيها أيضا تشير بمسائل نحن في حاجة إليها، خصوصا بين يدي الحديث عن أيام المنان والمحان التي تبدأ مع قول الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم. تذكروا بهذه النعمة الأولى اللي هي نعمة مشتركة عند الكل من بني آدم، يعني نعمة على الأصل، ولولا خلق الله ما كنت لتكن. ثانيا لولا هذه المهمة التي هي مهمة الوالد لما كنت أنت من بعده شيء يذكر. كل المنن والمحن، كل صور الابتلاء والمدافعة، كل صور التداول في عالم الخلق، التاريخ بكل عباره، الناس في كل ما يفيضون وما يأتون وما يدرون، العمران، الحضارة، الزخم الوجودي، كله يرجع لهذا المشهد الذي يورزه القرآن في غاية الإيجاز المعجز في قصة الخلق الأول، نشأة الإنسان. فلذلك لا تستغربوا إذا قلت من بين مقاصد هذا المشهد من القصة، لأن قصة آدم تكررت في القرآن قرابة 7 مرات، وأخذت في كل موضع من المشاهد ما يناسب السياق ومقاصد السورة. وهنا خص هذا المشهد منها دون غيره بمسائل تخصه لم تذكر في سورة، جردت من مسائل ذكرت في غيرها وخصت بمسائل ذكر. فلا تجد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الحوار هذا لا تجده في غير هذا المشهد، لم يتكرر. ووصف الإنسان بالخليفة لم يجي إلا في هذا الوصف. ثم تجد هذا المشهد خال من مشاهد التنقص أو الحط من وجود الإنسان وكرامته. هذا مشهد تعري، فأكل منها فبدت له مسواتهم لا نجدها هنا. أثر الأكل من الشجرة لا نجدها، ولا نجد أثر إفصاح إبليس عما يدل على تنقصه من آدم، لا نجدها. أنا خير منه، أسجد لمن خلق صين، أبدا لا تجد هذا المشهد هنا، لأنه لا يتناسب مع مقام الامتنان والتكريم، تكريم الإنسان. تبع، وهذا اللون من توظيف القصة والاقتصار في مشاهدها هو أيضا من أسرار البيان القرآني المعجز من وجوه إعجازه. قلت لا تستغربوا إذا وجدتم في المشاهد المشهد إبليس عليه لعين الله وهو يقف ذلك الموقف في غاية الغصة والانحطاط الذي جعله لعينا باستحقاق ورجيما كل معاني الرجم. كيف يقف حاسدا لهذا الإنسان ومنكرا على الخالق خلقه وتكريمه ورافضا ومتأبيا على طاعة الله في السجود له واعترافا بفضيلته ومعالنته إياه بالعداوة المطلقة. لا تنهي في آية أخرى سجودته هنا فيها واحد بشد وفي ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأنه لم يكن ينقصه العلم وقد كان عالما بأصل خلقه وخلق آدم، وكان يحلل اعتراضه وكان يجادل. فالقرآن كأنه هنا يهيئنا لمشهد سيجيئنا مع بني إسرائيل، الطائفة التي عرفت ثم انحرفت وأنكرت عن علم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فإذا من أسرار هذا التقديم بالقصة لبيان مصادر الانحراف وأصل الغواية أصول الضلالة، هذه الأول من منازح سيدنا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم مروي المدونة عن مالك، روى عن مالك قال بلغني أن أصول المعاصي يعني المعاصي التي عرفت الوجود أولا قال ثلاثة: حسد وكبر وشح. فالحسد والكبر ظهر في إبليس ابتداء، والشح ظهر في آدم حرصه على الأكل مما نهي عنه، وهذه أصول ترتد إليها أسباب الانحراف في الإنسان. الحسد والكبر بوسوسة منه، والحرص فيك من نفسك الأمارة. في ذلك الصورة هنا إن شاء الله هذا المشهد من قصة آدم يضع أيدينا على ثلاثيات التي سبق نبهتكم لها، ثلاثيات التكريم تمثل في إعلان مهمة الخلافة، أن هذا الإنسان خليفة، سواء قلنا بخليفة من الله في وجود الأرض في عالم الأرض كقوله تعالى يدعو نجنك خليفة في الأرض، يكون هذا فيه تكريم بين بالنسبة للأنبياء مطلقا ولآدم الذي قال في نفسه آدم نبي مكلم، والحديث فيه مسند الإمام أحمد قال آدم نبي مكلم، هنا آية صريحة. تكريمه بالاستخلاف ثم بالتعليم، وهذا مؤهل، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه فتعلم في حذف الطواعية، علمه فتعلم بدليل قال أنبئهم فأنبأه، إذا تعلم أم لا؟ فهي خاصية قبول التعلم. وثالثها قبول المتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لما أخطأ أمكنه أن يتدارك ويصلح. هذه ثلاثيات التكريم، مهمة الاستخلاف أو الخلافة، ومؤهل العلم الذي يشبه مؤهل الإدراك ومؤهل التدارك إذا حصل خلل ما، أن يتدارك ويرجع ويستدرك. ثم ثلاثيات الابتلاء، مثل ابتلاء الملائكة بذلكم الاستفسار، إني جاء في الأرض خليفة فماذا ترون؟ الله هذا يسوق مساق الشهرة أم المشورة؟ سؤال. وهل يعلم الله النبي المشورة وهو بحاجة إليها، أم يعلم الناس حتى ولو كانوا في عليائه مواقعهم بأنه لا تغض من أقدارهم شورى أهل المشورة؟ سؤال من يظن فيهم تعليم المشورة، مش بالضرورة الله تبارك وتعالى يستفيد من مشورتهم. وقيل هذا الإعلان أولا لإظهار مزية آدم في عالم السماء، نجاهل أنا يا مسيح. ثم في انتبان التكريم، وهو تخصيص مخاصم بالكاف الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لعنوان الربوبية، قال ربك يا محمد، تعرض لعنوان الربوبية المدين بالبر والإحسان، وكاف الخطاب المدين بالقرب والتخصيص، يدل على أن سيدنا الرسول له الحظ الأوفر من إكرامه بالخلافة، فهو خلاصة الخلفاء الكبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، درة الخاتمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كتابه كتب، وكان هو صلى الله عليه وسلم جامعا لي ما تفرق في الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة، اختبارهم بهذا الاستفسار، وقد دل ذلك كشف شيء كما يقول، واختبار إبليس بسجود الاعتبار، سجود الاعتراف والاعتبار، سجود ظهر إبليس متأبيا مستكبرا، واختبار آدم بالنهي عن أكل من شجرة وتحذيره من أن ينخدع بعدوه، هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنة في سورة طه، تمشهد لسونا تعرض وفيه لمح، إذا اختبار ثلاثي. ثم أيضا للإشارة إلى عوالم الثلاثة ومقهر الإنسان منها، عالم الملائكة وعالم الشياطين وبينهما عالم الإنسان، الذي إذا ارتقى صار كالملائكة، مهارة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لو جمتم على ما أنتم عليه لصافحتكم، والإنسان لا يصافح إلا مماثلة، يعني من يصافح حيوان أدنى ولا حيوان مماثل، لأن أصبحتم نظراء لعالم الملائكة وعالم الشياطين، إذا حضر تحول إلى شيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات فإنه يأمر، أي فإنه يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء. وقال تعالى في الذين وإخوانهم يمدونهم، شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض إخوان، تشابه تماثل. فهذا الوجود الإنساني بين عالمه إن شاء الله أن يقع بين عالمه وتتجاذبه هذه النوازي الخيرة ويكون مثالا فريدا، وهذا المسمى به خليفة، ونساقب إن شاء الله فيما بعد كلمة خليفة وأسرارها. وقبلها حديث عن ملائكة، لماذا سموا هذا العنوان المميز ملائكة؟ تعني أصحاب الرسائل أو المدبرون للأوامر، الإلهية مدبرات أمرا، إما أن تكون من لك، لك الشيء إذا أداره في مجال، يكون لك التمرة هي أدارها ومعك بغاية التمكن منها، فإدارة الشيء في مجال بغاية الاختيار ثم لوك لك، وأن تكون من ألك أو لاك إذا أرسل، وهذا كثير في اللغة، ومنه الألوكة أو الألوكة من الرسالة، ورجينا الخلاف اللي كان في جميال هو شاذ أم يعني قليل ونادر أم هو عندنا القياس، أو من القوة أن مفردها ملك أو مألك أو ملأك، هل يسمى بالقلب المكاني، فتكون ميم أصلية حين نقول مفردها ملك، والملك هنا يرجع لك للقوة الفائقة. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها كما سبقنا في عند قول الله مالك يوم الدين. الملك أو الملك القوة، وهي في الملك ظاهرة، ولذلك نسبت الكسرة القوية تعادلا، وهي في الملك قوة خفية فنسبها الخفة فرقا. ولدى ملك 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 لأمر ما، هذا في إدارة لأمر وفي هذا إدارة مدبرات أمر، والملك فيه قوة. ولذلك سمي الملائكة جندا في آيات، وما يعلم جنود ربك إلا، والجندي المجند بقوة تؤهله لخدمة ما جعل له أو خص به، وما منا إلا له مقام معلوم. قال ربك لمن كلفهم بالتدبير، إذن هذا خطابه مع المدبرات أمرا، هذا طرف، إذن هم أهل لأن يخاطبوا بمثل هذا الخطاب. الذين خلقهم الله وهو غني عنهم ليكونوا وسطاء في تدبير كثير من شؤون الكون. قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، هذه إرادتي، جاعل، سواء قلنا جاعل من خالق أو جاعل من مقدر أو فاعل، وسيجون الفرق الدقيق بين خلق وفعل. جاعل في الأرض إشارة إلى أنه إلى المكان، مكان الاستخلاف، والمستخلف خليفة لم يخلق بعده والذي سيفصل عنه ويتقن. قال ربك ويتقن للملائكة سجدوا لآدم، سيعينه هذا الخليفة الذي نعته هنا بالصفة والوظيفة، سيسمى من بعد الخليفة آدم، ومن في حكمه من ذريته ووراته، معنى الخلافة فيه، خصوصا إذا قلنا الخلافة هنا صفة الشريف، إنما تليق بالأنبياء وبأمثالهم بتابعيهم ووراثهم. وإذا قلنا الخلافة هنا خليفة بمعنى الذي يخلف غيره، فيكون حوالها لأن في مكان الأرض كان هناك كائنات أخرى تقدمت وسيخلفها، داعي الاستخلاف وهذا سنبينه فيما بعد. أو خليفة بمعنى مخلوف، أي بعضه يخلفه، فيكون بمعنى مفعول بمعنى فاعل. وقد تشعر كلمة خليف كما في الأصل اللغوي والتأون للمبالغة بمعنى مختلف، أنا مختلف، مختلف عنكم، أنا جاي في الأرض كائنا مختلفا عنكم. وإذا كان هؤلاء يسبحون بحمد الله ويقدسون له أنفسهم طهرا وكمالا وزكاة، فإذا مختلف عنهم كلمة توحي من الابتداء بأنه سيكون على عكس الصفة، ومن هنا جاء تساؤل تجعل فيها من يفسد فيها، مفاهيمها من تعيين الصفة، وإما من اطلاعهم على اللوح أو بعضهم بخبر خلق آدم على ما سيجيء من إفساد من ذريته، لأن اللوح فيه أسرار المقادير أو بعضها، فقد يكون قد اطلع بعضهم من المدبرات أمرا، لأن هناك من كلف به بأمر اللوح، فقد يكون هذا. لذلك جاء على شراط ما بناء على علم سابق من اللوح أو بتعليم الله أو بقياس أحد التقلين على الآخر، الجن كانوا قبلنا هنا في الأرض على أحد القولين، جان خلقناه من قبل من نار السموم فقد كان قبلنا. هنا تجيء روايات عن بعض الصحابة والتابعين أن كان هناك جن في الأرض ثم أفسدوا وعمل الفساد فيه فأرسل الله للملائكة، فكان منهم أن حفظوا أنه الذي سيجعله في الأرض خليفة عن هؤلاء أيكون مثلهم، فيكون هذا من باب السؤال الاستفساري لا الاعتراض، لأنه لا يليق بالملائكة أن يعترضوا، والله قد وصفهم بوصفين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم العصبة، تنفى مع عصبة الملائكة. إذن ما داموا لا يعلمون الغيب ولا يسبقونه بالقول، فمن أين جاءهم هذا الخبر الذي أوردوه في شكل اعتراض في شكل تساؤل، أتجعل فيها من يفسد فيها، أو أنهم تفرسوا في طينته عند خلقته عند خلقه، لأننا في صورة الإنسان، لأن عندنا صورة اسمها صورة الإنسان، صورة آدم. ويقول تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه صورة الإنسان، كل إنسان هنا ورد به آدم. وأتى عليه حين من الدهر، في التفسير الأثري أنه 40 سنة هو في الجنة مصور. وسيجيون حديث إبليس وهو يوصف به ويقول: أجوف العيد مالك، تفرس في الطينة أم في المهمة خليفة، أم قياس على من كانوا قبلنا في عالم الأرض فأفسدوا، أم شيء رابع. سيجيون إن شاء الله تصل ذلك بحسب المستطاع. اللهم اقسم لنا معصيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعله الوارث منا وجعلنا على من ظلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى خير إلا قضيتها، ويسرتها فيسر أمورنا، واصلح صدورنا، واختم بقية صالحات أعمالنا يا ربنا. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين. Thank you.